أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له حتى إذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم قالوا الحق وهو العلي الكبير. قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. قلنا في الآية السابقة ما بدا لنا وبقي هذه الجملة الأخيرة وهو العلي الكبير. الظاهر أن هذا تسبيح منهم وهذا كما قلنا كلام للملائكة، يعني على الظاهر أنه نقل قول وحكاية قول للملائكة بعدما تأتيهم أوامر الله في الخليقة، فكأن لسان حالهم ووضعهم أنه إذا سئل أحدهم ماذا أنزل ربكم يقولون إنه الحق، يعني أنهم لا يشعرون بشيء ألقي إليهم إلا أنه الحق المطلق الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. ثم يعقبون هذه الجملة بقولهم وهو العلي الكبير، وهذا نوع تسبيح العلي الكبير. العلي يعني الذي هو أعلى من أن تصله أوهام الناس وأفهامهم، فلا يمكن أن يصفه أحد ولا أن يدركه أحد. وهو الكبير أيضا بنفس المعنى، الكبر والعظمة في الله تعالى هو بهذا المعنى، أنه أعظم وأكبر من أن يوصف ومن أن يدركه الأوهام والعقول. إذن ف هذا نفس التسبيح، يعني لما نقول هو العلي الكبير وهو العظيم أو نقول الله أكبر، كل هذا يعود إلى التسبيح، يعني أنه منزه عن كل ما نصفه وعن كل ما نتصوره ونتوهمه، هو أعلى من كل ذلك. أو أنه منزه وعلي من أن يقول الباطل، لأن في ذيل قولهم قالوا الحق، يعني ما قاله هو الحق، وهو أعلى وأكبر من أن ينطق بغير الحق، فكل ما يقوله هو الحق المطلق. ثم تتعرض الآيات لمجموعة جمل وآيات حول إثبات الألوهية والربوبية والتوحيد. وأول آية تستدل بالرزق، قل من يرزقكم من السماوات والأرض قل الله، طبعا في مقابل المشركين مشركي قريش اللي كانت لهم عقيدة وثنية. هؤلاء يعتقدون ويعلمون بأن الخالق هو الله، وأنه ليس لأحد شرك في الخلقة، والله تعالى هو خالق كل شيء، يعلمون هذا. إذن فالسؤال أنه من يرزقكم من السماوات والأرض؟ من السماوات والأرض باعتبار أن الرزق الذي نسنده إلى الله ليس بمعنى أنه يبعث أحدا إلى باب دارنا ويعطينا الأكل مثلا، كما أن بعض الناس يتصورون ذلك وربما ينقلون حكايات وقصص حول هذه المعنى. لابد أنكم سمعتم أيضا من الخطباء كثيرا من هذا القبيل، أن الله تعالى يرزق لكل أحد وأن الرزق مقسوم وغير ذلك، يعني يتصورون أن الرزق بهذا المعنى أن الله تعالى يبعث رزق كل أحد إلى باب داره، وهذا واضح أنه ليس كذلك. رزق الله بمعنى أنه أعد لكل إنسان، ويعني للمجتمع البشري، أعد لهم وسائل الارتزاق من السماوات والأرض، يعني هناك علل وأسباب سماوية في الرزق. السماء ليس معنى ذلك المعنى اللي قلنا سابقا، يعني ما وراء الطبيعة، السماء يعني جهة العلو، فهناك عوامل من السماء تؤثر في الرزق كالمطر وكأشعة الشمس مثلا وغير ذلك، ولعل هناك أمور أخرى لا ندركها. وعوامل وعلل في الأرض، من الذي خلق هذه العلل وهذه الأسباب والوسائل التي بها ترتزقون؟ الله تعالى، لأن ليس خالق غير الله. الكلام مع المشركين وهم يعتقدون أن الخالق هو الله، فلا بد أن الرازق أيضا هو الله، لأن الرزق من أين يأتيكم؟ ما معنى الرزق؟ ليس الرزق إلا هو إعداد الوسائل التي بها ترتزقون. أنت الذي ترتزق، أنت تذهب وتعمل وتحرث الأرض وتزرع، ولكن الله تعالى هو الذي خلق الأرض وجعل الأرض ذلولا وأنزل من السماء ماء ويزرع النبات، يعني أنتم تزرعونه أم نحن الزارعون؟ أنت تحرث وتضع حبة، الله تعالى هو الذي ينبتها. على كل حال، وسائل الرزق كله من الله، وأنت الذي تعمل وتكد. فإذا أين دور الأصنام ودور الكواكب والأنجم وإلى آخر هذا العقائد الخرافية؟ ما هو دورهم في الرزق؟ ليس لهم أي دور. الوسائل من الله والعمل منك. فإذا الرازق هو الله. وطبعا هم إذا يعبدون الأصنام يعبدونها لكي يرتزقون، يتصورون أن ما يرزقون من الأصنام، إذا شفي مريضهم من الأصنام، إذا في الحرب صارت لهم الغلبة والنصر من الأصنام. شنو دور الأصنام؟ الوسائل من الله، وأنتم تعلمون بأن الخالق هو الله، يعني هذا الشيء يأخذ منهم ويرده إليهم. أنتم تعتقدون أن الخالق هو الله، فالرازق ليس إلا الله، لأن الرازق ليس إلا بمعنى خلق الوسائل وهو الله. إذن فهذا استدلال حسب معتقدهم. قل من يرزقكم من السماوات والأرض؟ قل الله. هم أيضا يقولون الله، كما هناك موارد أخرى يسألهم ويجيب من قبلهم، فسيقولون الله. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين. هذه جملة تضرب أروع مثل في الإنصاف مع الخصم وفي حسن الخطاب معه. يقول إما نحن على هدى وأنتم في ضلال مبين، أو أنتم على هدى ونحن في ضلال مبين. يعني هذا معناه أنه إذا احنا نتباحث معكم لا نريد أن نجعل مسبقا مفهوما مسبقا على البحث والكلام، وهو أنه نحن على الحق المطلق وأنتم باطل مطلق. هذا شيء كثيرا ما يذكره بعض أطراف البحث، يحاول أن يثبت أن كل ما يقوله هو الحق وكل ما يعتقده الخصم هو الباطل، وهذا خطأ، يعني يستوجب رد فعل في الطرف. هو أيضا الخصم يحاول أن يثبت أنه على الحق وأنك أنت على الباطل، فما تصلون إلى نتيجة. فالله تعالى يلقن رسوله الطريق الصحيح في الجدال مع الخصم. قل لهم إنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، يعني إما نحن على هدى وأنتم في ضلال مبين، أو أنتم على هدى ونحن في ضلال مبين. ولعل مبين يكون وصفا للأمرين، هدى مبين وضلال مبين. يعني الآن نحن وصلنا إلى مرحلة انفصال كامل، لو أنتم في هدى واضح ونحن في ضلال واضح، أو العكس هو الصحيح. اتضح الأمر، يعني الآن انجلى الأمر وتبين أنه أحدنا طريقه 100% صحيح والآخر طريقه واضح أنه باطل. وعبر عن الذي اهتدى بأنه على هدى، والذي ضل أنه في ضلال. شنو السبب؟ يعني لماذا يقول نحن إنا أو إياكم لعلى هدى، ما يقول لفي هدى، والآخر في ضلال مبين؟ طبعا يذكرون وجوها، أنا أعتقد أنه يمكن يكون يعني أحسن وجه من ناحية الأدبية أن هذا تشبيه، الذي على هدى تشبيه للذي في الجادة وفي الطريق الصحيح، فهذا على الجادة، يعني المهتدي هو الذي وصل إلى الجادة والطريق الموصل إلى الهدف، هذا المهتدي، فهذا على هدى، يعني على طريق مستقيم. والآخر متوغل في الصحراء وفي الظلمات لا يدري أين يذهب، فهو في ضلال، كأنه محاط من كل صوب بالضلال، لا يدري أين يذهب وما وأين يصل. إذن فهذا في ضلال، يعني متوغل في الضلال وفي الظلمات، وهذا على طريق مستقيم. ثم في الآية التالية ينصفهم أكثر ويقول قل لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، كل إنسان مسؤول عن عمله، ولكنه يعبر عن عمله أو عمل مجتمعه بالإجرام حسب معتقدهم. هو طبعا النبي ما يجرم شيئا وحاشاه أن يجرم، ولكن أنتم تعتقدون أننا أجرمنا، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، يعني من ناحية عملهم لا يعبر عنهم بالإجرام مع أنهم مجرمون، فهذا غاية الإنصاف أن يعبر عن عمله بالإجرام وعن عملهم بالعمل. نحن لا نسأل عما تعملون أنتم، وأنتم أيضا لا تسألون عن، إذا نحن مجرمين إجرامنا علينا. وهذا أيضا معناه أننا وصلنا إلى حد فاصل، كل عليه مسؤوليته، ثم كل مجتمع عليه مسؤوليته، لا نسأل ولا أسأل، كل مجتمع يتحمل مسؤوليته. وطبيعي أنه كما الإنسان يتحمل مسؤوليته الفردية، كذلك المجتمع يتحمل مسؤولية عمله الاجتماعي، وكما هو الحال في الدنيا كذلك في الآخرة. كل أمة تدعى إلى كتابها، اليوم تجزون بما كنتم تعملون، يعني يظهر من الآية أن يوم القيامة كما أن لكل إنسان كتاب وطائر، كتاب يلقاه منشورا فيه كل أعماله، كذلك كل مجتمع له كتاب وكل أمة له كتاب، فالأمم أيضا لهم مسؤوليات خاصة بهم. فكما أننا، يعني طبعا المسؤولية على الأمة مسؤولية الأمور التي اتفقوا عليها، فنحن مجتمع لنا مسؤوليتنا، نحن مسؤولون عما اتفقنا عليه، إذا كان إجراما فهذا علينا، وأنتم أيضا مسؤولون عن عملكم، لا نسأل، لا تسألون عما أجرمنا ولا نسأل عما تعملون، وهذا أيضا إنصاف آخر في البحث معهم. ثم يذكر الحقيقة الكبرى في مستقبل البشرية، وهو ما يحدث يوم القيامة من الجمع والفصل. قل يجمع بيننا ربنا ثم يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح العليم. يجمع بيننا يعني يوم القيامة على الظاهر. الله تعالى يجمع كل المجتمعات البشرية وكل الأجيال البشرية طيلة القرون المتمادية، ويا له من جمع هائل كبير وعظيم. وهذا جمع معلوم أنه يجمع، وربما يجمع بين كل الخصوم. ربما تجد رجلا قبل آلاف السنين يخاصم رجلا بعد قرون تكلم حوله أو تكلم عنه. يجمع بينهم الله تعالى، يجمع كل بين كل البشر. قل يجمع بيننا ربنا، الله تعالى بما هو رب، فهذا مقتضى الربوبية أن يجمع بينهم. ثم يفتح بيننا يعني يفصل، يجعل كل إنسان في مرتبته وفي مقامه. ويفتح بالحق يعني هناك يوم القيامة ليس هناك مرتبة لأحد ومقام لأحد إلا بالحق. ليس مثل الدنيا اللي ترون أناس يدعون وينتحلون صفات وألقاب، مثلا رجل مقدس ورجل مؤمن ورجل عالم وكذا وكذا إلى آخره، وهو في الواقع رجل فاسق وفاجر مثلا، أو مثلا رجل يدعي العدالة ويدعي الكذا وهو ظالم وإلى آخره كما يتبين. ولكن يوم القيامة كل إنسان يصل إلى حقه، يفتح بيننا بالحق وهو الفتاح. هذه من صفات الله تعالى أنه يفتح، مبالغة في الفتح. وأصولا أساس هذا الكون وهذه الخليقة على الرتق والفتق، على جمع المجموعات المندمجة ثم الفصل بينها، وكل فصل للمجاميع يتولد منه أشياء جديدة. كل هذا الكون على هذا الأساس، يعني أصلا التناسل والتولد وتعاقب الأمور والأحداث كلها على أساس الرتق والفتق والجمع والفصل. والله تعالى يفصل بين كل مجموعة وهو خير الفاصلين، ويحكم وهو خير الحاكمين، ويفتح هو نفس الشيء، الفتح والفصل والفتق. ألم تر أن السماوات والأرض كانتا رتقا ففتقناهما. أساس الخلق والكون يبتني على الرتق والفتق، يعني على الجمع والفصل. فكما هو كذلك في هذا الكون، كذلك يوم القيامة يجمع الله بين البشر ثم يفصل بينهم، ويجعل كل أحد في مرتبته وفي مقامه. ويمكن أن يكون هذا إشارة إلى جمع وفصل في الدنيا أيضا، وأن الله تعالى يجمع بين الحق والباطل في هذا الدنيا، في هذه الحياة الدنيا، يجمع بينهم في مجالات الصراع الجسمي والعقلي. وتجدهم يجتمعون في حروب، ويجتمعون في ميادين الحديث والمناظرة، وربما يكون للباطل جولة، وربما يختلط الحق بالباطل ويشتبه الحق بالباطل. وهذا في كثير من الأمور نجده أمرا مستمرا، ولكن الله يفصل بينهما في النهاية، وستكون الغلبة للحق. كتب الله لأغلبن أنا ورسلي، ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين، إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ستكون الكلمة الفاصلة النهائية للحق على الباطل. إذن فيجمع بيننا، يمكن أن يكون المراد يجمع بيننا في هذه الحياة الدنيا، يعني يجمع بين الحق والباطل، وربما يشتبه الحق بالباطل، بل ربما يغلب الباطل الحق، ولكن يفتح بيننا بالحق، فالباطل سيكون زهوقا. وهو الفتاح العليم، فهو فتاح، قلنا بمعنى أنه يفصل بين الأمور، وهو عليم بمرتبة كل أحد سواء في هذه الدنيا أو يوم القيامة. ففي الكون هو يعلم بأن كل مجموعة أو كل جزء من المجموعة ما هو المقومات له ولحقيقته، فيفصله حسب تلك المقومات. كذلك هو في الآخرة بعد أن يجمع كل البشر وكل المجاميع البشرية، يجعل كل إنسان وكل مجتمع في مكانه اللائق به، وهو يعلم ما يستحقه. فهو فتاح، يعني فاصل، فاصل بين الحق والباطل، وهو عليم بمرتبة كل أحد وما يقتضيه، يعني كل أحد حسب عمله وحسب صفاته. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم. كل هذه الآيات يقدمها كلمة قل، يعني أمر للنبي أن يقول لهم، فهذا كلها في المناظرة، والمناظرة مع المشركين والمحاجة مع المشركين. هذه الآية آية ازدراء واحتقار للأصنام. قل أروني الذين ألحقتم، يعني أنا كل ما أحاول ما أرى شيئا، وين هم هؤلاء الذين تعتقدون أنهم شركاء لله؟ أروني، أروني الذين ألحقتم به شركاء. فهذا غاية في الازدراء، هم يعتقدون أن هؤلاء آلهة ويعبدون لها ويسجدون لها ويقدمون لها القرابين ويصنعون لها التماثيل والنصب، أصنام مجرد حجارة أو خشب. فالنبي يقول لهم حسب ما أمر به، أروني الذي أنا ما أشوف شيء. كيف ما يرى؟ لا يرى الذي يمكن أن يوصف بأنه شريك، يعني أروني الذين ألحقتم به شركاء. الله تعالى، يعني هذا الإنسان إلى أي درجة بلغ به الغباء الذي يعتقد أن هذه الحجارة وهذا الخشب شريك لله في ملكه وفي عظمته، وأنتم تعتقدون أن الله خالق الكون وأن الله خالق العظمة، كيف يمكن أن يجعل له شريك؟ حتى لو فرضنا أن هناك شيئا عظيما غاية في العظمة، فهو مخلوق ومحدود، كيف يمكن أن يكون شريكا لله؟ فكيف بهؤلاء الأصنام الذين هم مصنوعون للبشر، صنعتهم أيدي الإنسان، كيف يمكن أن يجعل هؤلاء شركاء لله؟ فيحتقرهم الرسول حسب هذا الأمر، أروني الذين ألحقتم، أنا ما أرى شيئا. هذا الذي أرى هو هذا حجارة مصنوعة بأيديكم، شركاء لله في ملكه وعظمته، خب لازم يكون شيء بتلك العظمة وبتلك المكانة، كيف يمكن أصلا يمكن أن يكون هناك شريك لله في عظمته؟ هل يمكن يكون هناك موجود آخر بتلك العظمة؟ لو فرضنا أن يكون، خب أروني هذا اللي ترونهم، هؤلاء أصنام وحجارة تصنعون بأيديهم بأيديكم. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، ثم لا ينتظر أن يجيبوه، كلا لا يحتاج إلى أن يجيبونهم، لأن هذا الجواب معلوم، يعني هذا شيء يعلمونه هم بأنفسهم. فالنبي يتكلم من قبلهم، وهذا طريقة لطيفة في مواجهة الخصم، أن يلقنه الجواب الجواب الذي يعترف به في قلبه ولكنه لا يصرح به، كما هو في الآية الأولى: قل من يرزقكم من السماوات والأرض، قل الله. يعني النبي هو يتكلم على لسانهم، هذا شيء يعرفونه بقلوبهم ولكن لا يعترفون بألسنتهم، فهو يصرح بذلك كأنه يلقن الخصم الجواب الذي يعترف به قلبا. قل أروني الذين ألحقتم به شركاء، هل هناك شريك؟ كلا، بالصورة قاطعة ليس هناك شريك لله، بل هو الله العزيز الحكيم، هو الله العزيز العزيز الغالب الذي لا يغلبه شيء. فإذا لم يكن هناك شيء يغلبه فهو الوحيد، لا يمكن أن يكون هناك شريك في ملكه، لأن إذا كان هناك شريك فهو مغلوب في هذا الجهة. الله عزيز، هم يعترفون أن الله عزيز، يعني أن الله غالب على كل شيء، فإذا هو غالب على كل شيء لا يمكن أن يكون له شريك، لأنه سيكون مغلوبا على أمره في هذا المورد الذي له شريك، هذا المقدار والحيز الذي أشغله الشريك في هذا المقدار هو مغلوب على أمره، وهذا ينافي كونه عزيزا. وهو الحكيم، وهنا أمر لطيف ذكره العلامة الطباطبائي رحمه الله، وهو أن الحكيم في هذا المورد بالخصوص لعله إشارة إلى أن الله تعالى كما أنه ليس له شريك في ملكه بحسب الصفات ذاتا، لا يمكن أن يتخذ شريكا، لأن يمكن أن أحدا يقول، وهذا كأن المشركين كانوا يقولون بذلك، أن هؤلاء الأصنام ليسوا شركاء ذاتا وإنما الله تعالى اتخذهم شركاء، وينقل عنهم في تلبيتهم في الحج أنهم كانوا يقولون لبيك لا شريك لك إلا شريكا هو لك تملكه وما ملك. فهم كانوا يعتقدون أن هذه الأصنام شركاء لله، ولكن شركاء اتخذهم الله شركاء، جعلهم له شركاء، هو اتخذهم شركاء. فالحكيم ينافي هذا، الحكمة تنافي أن يتخذ الله شريكا له في خلقه وفي ملكه، لأن هذا يحكي عن عجز ونقص، الله تعالى لا يحتاج إلى مساعد ولا يحتاج إلى شريك. وقد قال تعالى: ليس لهم من دونه ولي أو من ولي ولا يشرك في حكمه أحدا، لا يمكن أن يشرك أحدا، لا يمكن أصلا، لا أنه لا يعمل، لا يمكن، لأن الألوهية والربوبية ليس شيئا يحال إلى أحد، كل إنسان محدود، كل موجود محدود، ولا يمكنه أن يتكفل ويتعهد بأمور الربوبية والألوهية ويكون إلها ولو بالوكالة، ما يمكن هذا الشيء، هذا شيء لا يقوم به إلا الله تعالى. فلا يشرك في حكمه أحدا، ولا يمكن أن يجعل لنفسه ويتخذ لنفسه شريكا، لا يحتاج إلى شيء. إذن يمكن أن يكون، لا يبعد هذه اللطيفة المذكورة في كلام العلامة جدا صحيح، بل هو الله العزيز الحكيم العزيز لرد وجود شركاء لله بحسب الذات، والحكيم لرد التوهم أن الله تعالى اتخذ لنفسه شركاء كما يقوله المشركون. والحمد لله رب العالمين.